أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. لازلنا في أجواء سورة الفاتحة المباركة، ولازلنا في أجواء الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: شكر النعمة اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. الشكر على ثلاثة أقسام: الشكر القلبي، والشكر العملي، والشكر اللفظي أو الشكر اللساني. الشكر القلبي مضى تفسيره فيما سبق، أما الشكر العملي فهو الشكر المهم. معنى الشكر العملي هو أن الإنسان لا يصرف آلاء الله عز وجل ونعماءه في المحرمات، وإنما يصرفها فقط وفقط في سبيل الله عز وجل، لا يصرفها في ترك الواجبات، لا يصرفها في فعل المحرمات. ورد في القرآن الكريم: يا آل داود اعملوا شكرا، أو قريب إلى هذه الألفاظ: اعملوا آل داود شكرا. هذا شكر عملي. شكر النعمة اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. حديث شريف آخر ذكر مشابهه في اليوم الماضي، ولكنه يشتمل على إضافات، وهو حادث ثان بالنسبة إلى الحديث الأول. قال الإمام الصادق عليه السلام: فقد لأبي بغلة، فقال: لئن ردها الله عز وجل علي لأحمدنه بمحامد يرضاها، إن وجدتها فأحمد الله لا حمدا واحدا، وإنما محامد يرضاها. فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، ثم وجدت البغلة بسرجها ولجامها حتى لم يفقد سرجها، حتى لم يفقد لجامها. فلما استوى عليها، استوى عليها أي جلس عليها بشكل متمكن، وضم إليه ثيابه وجمع ثيابه عليه، لأن الذي يركب البغلة وما أشبه من البهائم من الحيوانات أجلكم الله تعالى، فهذا لازم يسوي ثيابه على نفسه بعد أن يركب. فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله ولم يزد. ثم قال ما تركت ولا أبقيت شيئا. لأن في السابق قال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فحتى لا يكون سؤال في ذهن الحاضرين قال ما تركت ولا أبقيت شيئا، لم أحمد مرة واحدة، جعلت جميع أنواع المحامد لله بكلامي الحمد لله، فما من حمد إلا وهو داخل فيما قلت. كيف ذلك؟ المطلب واضح إذا تأملنا في القاعدة التي تقول قد تأتي الألف واللام للاستغراق. للاستغراق يعني استغراق جميع مصاديق ذلك الشيء المعين. التمر مقوم يعني جميع أنواع التمر مقوم. هنا نهم الإمام قال الحمد لله أي جميع أنواع ومصاديق الحمد لله. فقد لأبي بغلة فقال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بسرجها ولجامها. فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله ولم يزد. ثم قال ما تركت ولا أبقيت شيئا، جعلت جميع أنواع المحامد لله، فما من حمد إلا وهو داخل فيما قلت. بالنسبة إلى الآية الكريمة مالك يوم الدين، روى الزهري وهو أكبر علماء العصر المرواني لعنة الله عليه وعلى العصر المرواني، قال كان علي بن الحسين عليهما السلام، يقصد السجاد زين العابدين، إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى ما تقول في أدعية المعصومين صلوات الله عليه، قل نفسه في هذا الحديث الشريف. السجاد عليه السلام كان معصوما، فلماذا يخاف من يوم القيامة مع أنه معصوم؟ المعصوم عادة لا يخاف، قاعدة لا يخاف من يوم القيامة، فلماذا الإمام يخاف من يوم القيامة؟ لا أعرف الجواب الحقيقي. طبعا جماعة يقولون أدعية الأئمة صلوات الله عليهم للتعليم لا لأنفسهم، حتى يعلموا الأمة الإسلامية كيف تتكلم مع الله عز وجل. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، هذا العمل من السجاد عليه السلام تعليم للأمة أن تكرر الجملة الواحدة الحساسة حتى تلقن أنفسها بمضمونها. الناس عادة لا يؤمنون بيوم القيامة إيمانا يسري إلى كل دواخل ضميرهم، وإنما الإيمان عادة يكون لفظيا وليس قلبيا، وإذا كان قلبيا فليس ممتزجا مع الضمير، فإذا صار هناك تكرار فيكون تلقين، إذا صار تلقين فيمتزج الإيمان بالضمير. كان علي بن الحسين إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت. طبعا الإنسان لازم يكون ملتفت، لا يكرر الجملة القرآنية أو الجملة من الدعاء أو من الزيارة، يعني جملة من المأثور عنهم صلوات الله عليهم، لا يكررها إلا إذا كان السامع عالما بأن هذا التكرار ليس واردا في الناس، وإلا يكون بدعة. وشيء آخر، إذا الأنبياء والمرسلون والأوصياء صلوات الله عليهم لم يكونوا يعلمون أممهم كيفية التكلم مع الله عز وجل، ماذا كان يكون؟ كان يكون نفس الشيء الموجود عند الفلاسفة والعرفاء. راجع الكتب الفلسفية والعرفانية ولاحظوا كيف يتكلم الفلاسفة والعرفاء مع الله عز وجل. الذين يعرفون اللغة الفارسية خلي يراجعون المثنوي للمولوي حتى يعرفون كيف يتكلم المولوي مع الله، وكيف يعلم الناس التكلم مع الله. سخافات، وصاخات، قذارات، يعني شيء غريب. أما عندما تراجع إلى الأدعية الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم فتشوف الأسلوب الأمثل في التكلم مع الله عز وجل. الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، اجتمع الإمام الصادق عليه السلام مع رجل من القدرية عند عبد الملك بن مروان. عبد الملك ابن مروان ملك أموي مرواني معروف، والحديث الذي سوف نتلوه عليكم إن شاء الله تعالى إلى نسخة أخرى في مصادر أخرى. الحديث يقول هذا القدري، القدري أي الذي يقول بالتفويض، أي الذي يقول بأن الله عز وجل خلق الخالق ثم فوض الأمور إلى الخالق، فلا يتدخل الله عز وجل في أمور الخالق. هذا معنى القدرية، يعني الإنسان مختار في جميع الأمور. فرجل قدري راح إلى دمشق في عصر عبد الملك بن مروان على أساس أن دمشق عاصمة حقيقية للإسلام، وما يدري هذول سراق، هذول زنادقة، ملاحدة، كفرة، لا يمثلون الإسلام وإنما يمثلون الزندقة والإلحاد والكفر. راح إلى هناك على أساس أنه الدين الإسلامي ينفي القدرية، وأنا قدري عندي أدلة على المذهب القدري، ففي النفرد واحد يرد الأدلة مالتي. كل ما يجيبوا لعالم يتغلب على ذلك العالم. فالملك الأموي شاف دا تصير فضيحة كبيرة، فأرسل إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه في المدينة المنورة أنه تعال وحل المشكلة. الإمام أرسل إليه بأنه أنا ما أتمكن من السفر، وأدز ابني الإمام الصادق عليه السلام حتى هو يحل المشكلة. فالملك الأموي صار مجبور أن يقبل. عندما ورد الإمام الصادق عليه السلام إلى دمشق استصغره الناس، قالوا هذا الطفل يريد يتحاور مع هذا القدر العظيم اللي تغلب على كل علمائنا. تغلب على كل علمائكم، وليس تغلب على كل علماء الإسلام. القدر وأمثاله لا يتمكنون من أن يتغلبوا على علماء الإسلام، يتمكنون أن يتغلبوا على علماء الزندقة والإلحاد والكفر الذين يدعون أنهم علماء مسلمون. فطبعا استصغره الناس، استصغر الإمام الصادق الناس، ولكن الملك الأموي كان مجبور. فعقد مجلس للحوار بين الإمام وبين القدري. زين، اجتمع الإمام الصادق مع رجل من القدرية عند عبد الملك بن مروان، فقال القدري للإمام: سل عما شئت. شوف الغرور. فقال له: اقرأ سورة الحمد. القدري كان يدعي أنه مسلم وأنه يؤمن بالقرآن الكريم، أما بالفعل لم يكن مسلما ولم يكن مؤمنا بالقرآن الكريم. لهذا الإمام أراد أن يفحمه بما يدعي أنه يؤمن به، فقال له: اقرأ سورة الحمد. عندما قال له الإمام ذلك، شخص هناك في المجلس، الملك الأموي أو غيره، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماكو في سورة الحمد آية ترد على القدرية مذهبهم، أما ما يعرف. فجعل القدري يقرأ سورة الحمد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هو يقرأ والناس لا يستمعون والإمام هم لا يستمع، حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال له الإمام: قف، لا تكمل السورة، من تستعين؟ أنت تقول الأمور مفوضة إلى البشر، إذا الأمور مفوضة إلى البشر فالبشر لا يحتاج إلى الاستعانة بأحد، الله أو غير الله. من تستعين وما حاجتك إلى المعونة؟ ما دام أنت سيد نفسك وسيد ما حولك وسيد من حولك، وما حاجتك إلى المعونة إن كان الأمر إليك؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اجتمع الإمام الصادق مع رجل من القدرية عند عبد الملك بن مروان، فقال القدري للإمام: سل عما شئت. فقال له: اقرأ سورة الحمد. فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلغ قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال له الإمام: قف، من تستعين وما حاجتك إلى المعونة إن كان الأمر إليك؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بالنسبة إلى الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ له مصاديق متنوعة كثيرة، وما ورد في النصوص الدينية الشريفة إشارة إلى بعض تلك المصاديق. القرآن الصراط المستقيم، المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم الصراط المستقيم، الإسلام الصراط المستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء عليهم السلام، وهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. في حديث آخر قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليهم السلام نحن أبواب الله عز وجل، من أراد التعامل مع الله فعليه أن يدخل هذه الأبواب، وإلا ليست هناك أبواب لله غير هذه الأبواب. أدخل باب ابن العربي فالنتيجة تكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فأنت تصبح الله. فإذن تدل على أنه عينه، أنت تصبح الله. فإذن ما حاجتك إلى التعامل مع الله وأنت الله؟ نحن أبواب الله عز وجل ونحن الصراط المستقيم. بالنسبة إلى الآية الكريمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله شيعة علي عليه السلام الذين أنعم عليهم بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام لم يغضب عليهم ولم يضلوا، أو لم يغضب عليهم ولم يضلوا. من لا يوالي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأمير المؤمنين هنا رمز، من لا يوالي المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم هذا غضب الله عليه وظل، أما من والاهم فلم يغضب الله عليه ولم يظل. كيف يغضب الله على من ائتمر بأوامر الله وانتهى عند نواهي الله عز وجل؟ كيف يظل من هداه الله عز وجل؟ شيعة علي الذين أنعم عليهم بولاية علي بن أبي طالب لم يغضب عليهم ولم يظلوا. بالنسبة إلى نفس الآية الكريمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الإمام الصادق عليه السلام إذا كنت خلف إمام، يقصد في صلاة الجماعة، فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. البكري يقول آمين لأنه لا يتبع من عينه الله عز وجل، يتبع من لم يعينه الله عز وجل، فلذلك يقول آمين. أما من يتبع سفراء الله عز وجل في صورة نبي أو في صورة إمام فيقول الحمد لله رب العالمين ولا يقول آمين. سورة البقرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لاميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه في مرحلة من مراحل يوم القيامة وفي منطقة من مناطق يوم القيامة، هناك حر شديد لا يطاق، الإنسان يحتاج هناك إلى مظلة. من قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران جاء يوم القيامة تظلانه، السورتان تظلانه على رأسه مثل الغمامتين، مثل قطعتين من السحاب، فكيف يشعر بالحر إذن؟ طبعا هم أكو نسخ أخرى في اللفظة الأخيرة: الغيابتين، العباءتين أو الغمامتين. في الآية الكريمة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فيما النجاة غدا، يوم القيامة ما ينجي الإنسان، فقال: إنما النجاة وإنما أداة حاصر، يعني هذا هو الحق ولا حق غيره في هذا المورد، إنما النجاة في أن لا تخادع الله. المخادعة من باب المفاعلة، وعادة تأتي بطرفين، هذا يخدع ذاك وذاك يخدع هذا، ولكن ربما المخادعة تأتي لطرف واحد، فخادع يكون بمعنى خدع. فقال: إنما النجاة في أن لا تخادع الله عز وجل، أي لا تخدع الله. إذا خدعت الله شنو يصير؟ إذا حاولت أن أخدع الله شنو يصير؟ فيخدعكم. أنت ما تتمكن على الله يا أخي، أنت ما تتمكن في بعض الأحيان على زوجتك، تحاول أن تخدعها، فبعد سنوات تعرف أنها هي التي خدعتك، كمثال توضيحي، فتتمكن أن تخدع الله عز وجل. إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه الضمير للشأن، من يخادع الله يخدعه، هذا أولا. شيء ثاني: ويخلع الله منه الإيمان. مو فقط الله يخدعك، وإنما يأخذ الإيمان منك لأنك حاولت أن تخدع الله. بعد: ونفسه يخدع لو يشعر. هذا الإنسان اللي يريد يركب كلاو على رأس الله، يركب كلاو على نفسه لو يشعر، لو يحس. فقيل له، يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله: كيف يخادع الله؟ ما يتمكن فريد واحد يخدع الله. رسول الله يقول له، يحاول أن يخدع. فقال: يعمل بما أمر الله به ثم يريد به غيره، يصلي ظاهرا لله أما واقعا لأبيه، حتى يعرف أبوه أنه هذا يصلي فيحبوه بالجائزة. فهذه صورة الخداع الصحيح، مو خداع حقيقي. بعدين يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاتقوا الرئاء، امتنعوا من الرياء فإنه شرك بالله. الرياء شرك بالله وإن لم يكن شركا مصطلحا مقابل الإيمان والكفر والإسلام وما أشبه. بعدين رسول الله يقول إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، أربع صفات، والصفة عندما تركزت على الإنسان تصبح اسما. هذا ما بدا لي والعلم عند الله عز وجل. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. صلى فلم يحصل على الثواب الإلهي فإذا خسر. غدر في ظاهر الأمر يصلي لله ولكنه يصلي لأبيه فإذا غدر بالله. فجر أي خرج عن الدين، في ظاهر الأمر يصلي ولكن في واقع الأمر هذا يعتبر تارك الصلاة، يحشر يوم القيامة في خانة التاركين للصلاة. يا كافر بالمعنى الخفيف للكفر لا بالمعنى المصطلح للكفر. يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، حبط يعني سقط، وبطل أجرك، ما لك ثواب، ولا خلاق لك اليوم، الخلاق النصيب، ما لك نصيب. ليش؟ فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. لم تعمل لله، لم تصلي لله، فلماذا تطلب أجر الصلاة من الله؟ روح يوم القيامة أطلب أجر الصلاة من والديك. إن رسول الله سئل فيما النجاة غدا فقال إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع الله منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل له كيف يخادع الله؟ فقال يعمل بما أمر الله به ثم يريد به غيره. فاتقوا الرئاء فإنه شرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. حول الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الإمام الصادق عليه السلام: العبادة ثلاثة، ثلاثة أنواع. قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد. يقول عندي مشكلة ويا جهنم، ما عندي مشكلة ويا الجنة، أنا دائما مو يم الإيجابيات، أنا دائما أحذر السلبيات. فهذا عندما يعبد الله حتى الله لا يدخله جهنم. عبادة زينة أو لا؟ نعم عبادة جيدة جدا. وقوم عبدوا الله طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، جمع الأجير العامل الذي يعمل مقابل الأجرة. عبادة جيدة أم لا؟ نعم هم عبادة جيدة. وقوم عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار، عبادة جيدة وأجود من العبادة الأولى ومن العبادة الثانية. شوفوا في الماديات هم نفس الشيء، ثلاثة شعراء يمدحون رجلا معينا ملكا معينا. الأول يمدحه لأنه يخاف إن لم يمدح الملك كالشاعر فالملك يسجنه. فقصيدة جميلة في عرف الناس. الثاني يمدح الملك المعين على أساس الجائزة، لأن الملك يجيز من مدحه بقصيدة، فالقصيدة هم تطلع قصيدة جيدة. أما شاعر ثالث يمدح الملك لأنه عادل أو لأنه معادل أما ديمقراطي أو لأنه منتخب الشعب مثلا أو لأنه يمتلك وجدانا أو لأنه ما يأكل هو وأقربائه وحاشيته كل خزينة الدولة، وإنما يأكلون بعض خزينة الدولة ويطون البقية للشعب. فهذه القصيدة صدق حلوة لأن طلعت من القلب بدون داعي الخوف والرجاء. العبادة الثلاثة: قوم عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. إخواني بالنسبة للجحيم وبالنسبة للجنة، يا ريت المؤمنون والمؤمنات يعبدون العبادة من النوع الأول ومن النوع الثاني. العبادة من النوع الثالث ترموش شغل كل مؤمن وكل مؤمنة. حديث شريف آخر ويحتاج إلى مقدمة توضيحية هي: العبادة ربما تكون عبادة اصطلاحية، بمعنى الصلاة، تلاوة القرآن الكريم، العمرة، الحج، الاعتكاف وما أشبه. وقد تكون بمعنى العبادة الواسع، بمعنى الإطاعة، بمعنى أن يعمل الواجبات ويترك المحرمات. ربما مفردة العبادة تستعمل في النصوص الدينية الشريفة بالمصطلح، وربما تستعمل بالمعنى اللغوي. هذا من المعنى اللغوي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة 70 جزءا. صلاة الليل مثلا، تلاوة القرآن الكريم مثلا، الاعتكاف مثلا، العمرة المستحبة مثلا، الحج المستحب مثلا. العبادة 70 جزءا، أفضلها جزءا طلب الحلال. هذا الكاسب الذي يطلب الحلال، هذا التاجر الذي يطلب الحلال، هذا في عبادة. الذي يصلي صلاة الليل ليس في عبادة فقط، وإنما الكاسب للرزق الحلال هذا في حالة عبادة، وفي حالة عبادة أفضل من الذي يصلي الليل. العبادة 70 جزءا، أفضلها جزءا طلب الحلال. قال علي بن الحسين: السجاد زين العابدين عليهما السلام لا عبادة إلا بتفقه. التفقه أي التفهم، وهنا المقصود به المعنى المصطلح، المفردة الاصطلاحية، أي تفهم الإسلام. فرد واحد يصلي ركعتين خفيفتين تطوعا لله عز وجل، فالركعتان مقبولتان مبرورتان. أما فرد واحد يصلي صلاة التراويح، يصلي صلاة الضحى يتعب نفسه ولا يؤجر من قبل الله عز وجل، وإنما يدخل الله يدخل جهنم بهاتين العبادتين. لماذا؟ لأنهما بدعتان، فالعبادة تحتاج إلى مقدمة هي العلم. العلم بأنواع العبادات الإسلامية والشيطانية، لا عبادة إلا بتفقه. حول الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إخواني، القليل من الناس في كل عصر من عصور الإنسان على الكرة الأرضية، القليل من الناس أصحاب الاستدلال العقلي، الأغلب من الناس أصحاب المعاجز والكرامات. إذا الواسطة بين الله عز وجل وبينهم لا يأتي إليهم بمعجزة أو بكرامة، فهؤلاء لا يقبلون، لا يؤمنون به. ولذلك الأنبياء والمرسلون والأوصياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأتون إلى الناس بالمعجزات والكرامات، فيقبل السعيد من الناس ويرفض الشقي بعد أن تتم الحجة عليه بواسطة المعجزات والكرامات. زين، إذن المعجزة هي الدليل الأوحد بالنسبة إلى أغلب الناس، الكرامة هي الدليل الأوحد بالنسبة إلى أغلب الناس. والآن لا نتكلم حول المعاني الكلامية المصطلحة للمعجزات والكرامات. زين، على هذا الأساس لازم أن تكون المعجزة في مستوى أذهان الناس في العصر المعين. يعني إذا الناس في العصر المعين لا يستوعبون معجزة معينة، فتلك المعجزة لا تكون بالنسبة إليهم مؤثرة مقنعة. لذلك لازم نشوف العصر المعين يستوعب أي نوع من المعاجز والكرامات، فذلك النبي أو المرسل أو الإمام أو الوصي يأتي بتلك المعجزة أو الكرامة. هذا خلاصة الحوار الذي دار بين ابن السكيت، عالم شيعي كبير راح شهيدا في مجلس المتوكل الملك العباسي الشهير، في قصة مفصلة. قال ابن السكيت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: لماذا بعث الله تعالى موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر؟ ابن السكيت ما كان كلامي حتى يستعمل ألفاظه الكلامية بدقة، فيقول آلة السحر، يعني يشوف معاجز موسى تشبه السحر، أما أنواع من السحر تغلبت على سحر سحرة فرعون، فيستعمل هذه الكلمة إما بالدقة وإما مجازا، بس يقصد هذا الشيء، يعني يقصد المعاجز اللي في أعين الناس تشبه السحر. لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى بالطب، وبعث محمدا عليه وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء السلام بالكلام والخطب؟ فقال له الإمام: إن الله لما بعث موسى كان الأغلب على أهل عصره السحر. الناس في ذلك العصر يستوعبون السحر، فكيف إذا رأوا شيئا يبطل السحر، إذا رأوا شيئا أعظم من السحر؟ فأتاهم من عند الله بما لم يكن عند القوم، بالشيء اللي ما عندهم، وفي وسعهم مثله، لم يكن عندهم مثله ولم يكن في وسعهم أو أي في طاقتهم مثله. أيضا مثل جماعة يستخدمون الحمار جلكم الله كواسطة نقلية، ففرد واحد يأتي إليهم بطائرة الكونكورد، هذول مو فقط يعترفون بأنه عظيم وإنما ربما يسجدون له والعياذ بالله. وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم، الحجة الدليل. وإن الله بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات، الزمانات يعني الأمراض التي تبطل القوى، الأعمى زمن، الأصم زمن، الذي لا يتمكن من المشي زمن. وإن الله بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، بما لم يكن عندهم مثله. شافوا طبهم ما يتمكن أن يعالج هذه الأمراض، هذه الزمانات. وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث محمدا في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام، فأتاهم من كتاب الله ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. هنا ملاحظة ضد العرب، وأنا من العرب، بل من قمة العرب، أي من بني هاشم. شوفوا إخواني، في عصر فرعون الناس وصلوا إلى السحر، وفي عصر عيسى الناس وصلوا إلى الطب، وفي عصر رسول الله الناس وصلوا إلى البلاغة في الكلام فقط. يعني القرآن ببلاغته وليس بأموره الأخرى أثبت الحج عليهم. شوف إشكت كانوا تعساء. القرآن بصياغته البلاغية فقط أثبت الحج عليهم، لا بشؤونه الأخرى. والصياغة البلاغة القرآنية أقل شيء بالنسبة إلى الأمور المزدحمة في القرآن الكريم. فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك اليوم قط. جواب شافي كافي، فما الحجة على الخلق اليوم؟ الإمام ما قال الحجة على الخلق في حضور الإمام نفس الحجة على الخلق في حضور الأنبياء والمرسلين، وإنما لأنه كان عالم أعطاه الجواب الأخير، فقال العاقل. أنت بعد مو إنسان بدائي، أنت إنسان عاقل، أنت تعرف الاستدلال العقلي، عندما أبو جهل يجي يقول لك أنا زعيم، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجي يقول لك أنا زعيم، فاجلس مع أبي جهل ساعة واجلس مع رسول الله ساعة تعرف المحق من المبطل. فأنت وأمثالك بعد ما تحتاجون للمعجزة والكرامة، أنت تشوف الخطيب الأول كمثال توضيحي، وتشوف الخطيب الثاني. الخطيب الأول كل ما تسمع أنه عنده منبر تحضر، الخطيب الثاني كل ما تسمع عنده منبر لا تحضر. فمتحتاج إلى معاجز وكرامات من الخطباء، كلام الخطباء يقوم مقام معاجزهم وكراماتهم. فقال الإمام: العاقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه، والكاذب على الله فتكذبه. فقال له ابن السكيت: هذا والله الجواب. قال ابن السكيت للإمام الرضا: لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى بالطب، وبعث محمدا بالكلام والخطب؟ فقال له الإمام: إن الله لما بعث موسى كان الأغلب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عند القوم وفي وسعهم مثله، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث محمدا في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام، فأتاهم من كتاب الله ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك اليوم قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال العاقل: تعرف به الصادق على الله فتصدقه، والكاذب على الله فتكذبه. فقال له ابن السكيت: هذا والله الجواب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم.
سلمكم الله.